أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. مما ذكرته المصادر التاريخية في وقائع ليلة عاشوراء، ما جاء في المعجم الكبير للطبراني عن موسى بن عمير الأنصاري عن أبيه قال: أمرني الحسين بن علي عليهما السلام فقال: نادي في الناس ألا يقاتلن معي رجل عليه دين، فإنه ليس من رجل يموت وعليه دين لا يدع له وفاء إلا دخل النار. ومثله في مصادر أخرى نفس الرواية وردت في مصادر أخرى بنفس السياق، لكن مع اختلاف في بعض الألفاظ. في نص آخر: قام إليه رجل فقال: إن امرأتي تكفلت عني. فقال: وما كفالة امرأة وهل تقضي امرأة، يعني ليست لها إمكانية أن تقضي عنك الدين. في سير أعلام النبلاء للذهبي أيضا ورد مثل هذه الرواية، وفي إحقاق الحق أيضا. هناك أيضا روايات أخرى في هذا السياق، في سياق وقائع ليلة عاشوراء، جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ دمشق عن الأسود بن قيس العبدي قيل لمحمد بن بشير الحضرمي، وهذا من أنصار الحسين عليه السلام: قد أسر ابنك بثغر الري. قال: عند الله أحتسبه وأحتسب نفسي، ما كنت أحب أن يؤسر. يعني في ليلة عاشوراء وصله خبر أن ابنه أصبح أسيرا، ما كنت أحب أن يؤسر ولا أن أبقى بعده. فسمع قوله الحسين عليه السلام فقال له: رحمك الله، أنت في حل من بيعتي، فاعمل في فكاك ابنك، اذهب انصرف، أنت في حل، تحرك من أجل فكاك ابنك. قال: أكلتني السباع حيا إن فارقتك. قال: فأعط ابنك هذه الأثواب والبرود يستعين بها في فكاك أخيه. فأعطاه 5 أثواب قيمتها 1000 دينار. نريد أن ننطلق من هذه الروايات للحديث عن المشهد الإنساني في عاشوراء، من أجل أن نستجلي هذا المشهد. الحسين عليه السلام في سيرته باتجاه كربلاء وفي مجمل الأحداث التي حصلت منذ أن خرج من المدينة إلى مكة إلى أن وصل إلى كربلاء إلى ما بعد الشهادة، نجد أن هناك اهتماما بالبعد الإنساني. الهدف الديني والهدف السياسي عند الحسين لم يكن على حساب الاهتمام بالبعد الإنساني، وهذا هو الدرس المهم في هذه الروايات. الإمام الحسين يقدم مسألة أداء الدين على نصرته، جهاد مقدس، نصرة إمام معصوم، لكن الإمام يجعل أداء الدين مقدما على ذلك. وفي ذلك الموقف أب ابنه يؤسر، مع أن المعركة مقدسة، ومع أن الحسين في حاجة إلى أنصار، لكن الحسين يبدي اهتماما بهذا البعد الإنساني، يبدي تعاطفا مع هذا الأب الذي أسر ابنه، ويأذن له في الانصراف حتى يعمل لفكاك ابنه. وحينما يصر الرجل على البقاء مع الحسين، الحسين عليه السلام يقدم له المال الكافي واللازم حتى يعطيه لولده الآخر ليذهب من أجل فكاك أسر أخيه. هكذا، هذا مجرد مؤشر حول البعد الإنساني في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. يجب التركيز على هذا الجانب، لأن البعد الإنساني أصبح مغيبا في فهم كثير من المتدينين وفي سلوك كثير من المتدينين. البعد الإنساني صار غائبا، أصبح سلوك كثير من المتدينين سلوكا جافا فيه إهمال للبعد الإنساني، فيه إهمال لحقوق الإنسان، فيه إهمال للتعامل مع الآخرين تعاملا مناسبا. الإمام الحسين عليه السلام ينطلق من الفهم الأصيل للدين، الفهم الأصيل للدين أن الدين يتكون من بعدين. البعد الأول الإيمان بالله وعبادة الله، أما البعد الثاني فهو الاهتمام بالناس ومراعاة حقوق الإنسان. ولا قيمة للبعد الأول إذا تجاهل الإنسان البعد الثاني. لو أن إنسانا كان مؤمنا بالله على المستوى العقدي، وكان يقوم بالوظائف العبادية الشعائرية، لكنه كان يسيء إلى الناس، كان يتعدى على حقوق الآخرين، كان جافا في تعامله مع عباد الله، هل يمكن أن نعتبره متدينا حقيقيا؟ هل يمكن أن نعتبره أنه قد التزم بالدين كما أراد الله؟ كلا. هذا البعد الإنساني هو ما نريد التركيز عليه في حديثنا هذه الليلة، باعتبارها ليلة نختتم بها مجالسنا في هذا الموسم العظيم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يعيدنا وإياكم على هذه المناسبة في أفضل وضع وخير حال. هذا هو الشيء المهم الذي نريد أن نستفيده من هذه المجالس، أن نخرج من هذا الموسم ونحن أكثر إيمانا بالله وأكثر اهتماما بعبادته. هذا من جانب، من جانب آخر أن نكون أكثر اهتماما ومراعاة لحقوق الناس. أن نكون مهتمين باحترام الآخرين وأداء حقوقهم إليهم. القرآن الكريم يتكلم بصراحة أن الشعائر الدينية واستقبال القبلة للصلاة هذا ليس هو الوحيد في الدين، ليس هو الجانب الوحيد في الدين، وإنما هناك جوانب أخرى. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني تعبير عن الاتجاه في الصلاة، لا جاءت في سياق النقاش حول القبلة وتحول القبلة وتغيير القبلة. يقول تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا البعد الاعتقادي وخلاص آمنا وانتهينا؟ لا، هذا البعد الاعتقادي يجب أن ينبثق عنه سلوك إنساني. لذلك تكمل الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. لاحظوا بعد الحديث عن البعد العقدي يأتي التأكيد على البعد السلوكي. هذا البعد السلوكي يتمثل في الاهتمام بالضعفاء، في صلة الأقرباء والأرحام، في حسن التعامل مع الناس. هذا يعني أن الآية الكريمة تريد أن تقول لنا أن البر الحقيقي وأن الدين الحقيقي لا يتكامل إلا بهذين البعدين: بعد الإيمان بالله وبعد الاهتمام بعباد الله. بل إن القرآن الكريم حينما يتحدث عن هدف رسالات الأنبياء يؤكد على جانب التعامل بين الناس: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذا الهدف، يعني ليقوم الناس بالعادل فيما بينهم، لا يعتدي أحد على أحد ولا يجور أحد على حقوق أحد. هذا هدف الرسالات السماوية، هذا هدف الكتب الإلهية. فمن لم يهتم بهذا الأمر يكون قد ضيع الهدف من الرسالات والأديان الإلهية. وورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد ورد ما يؤكد هذه المعادلة، وأنها من طرفين متوازيين مرتبطين ببعضهما. عنه صلى الله عليه وآله خصلتان ليس فوقهما من البر شيء: نهاية البر، نهاية التدين، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. في المقابل وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء: الشرك بالله والضر لعباد الله. لماذا بعض المتدينين يتجاهل حقوق الناس؟ ولماذا يفسر هذا التجاهل وهذا العدوان ويبرره تبريرا دينيا؟ وهذه أفظع إساءة للدين، أفظع إساءة للدين أن يصبح الدين تبريرا للظلم، أن يصبح الدين تبريرا للاعتداء على حقوق الآخرين. بعض المتدينين حتى حقوق الأقربين لا يراعيها: حقوق زوجته، حقوق أبنائه، حقوق جيرانه، حقوق أرحامه ويسوغ ذلك بمسوغات دينية، يسيء لزوجته ويضربها يعتدي عليها، يقول إن الدين قد شرع من حق الزوج لإلزام الزوجة بأداء الحقوق الزوجية من حقها يضربها. الأبناء يقول في روايات لتأديب الأبناء بالضرب، الإساءة للآخرين باعتبارهم كفار، باعتبارهم مبتدعين، باعتبارهم أصحاب منكرات ويجب النهي عن المنكر. طبعا يفهم هذه الأمور فهما خطأ، فهما سيئا، يضعها في غير مواضعها فيمارس هذا السلوك وباسم الدين، وهذا يسبب رد فعل عن الدين، وهو افتراء على الدين، وهو تنفير للناس عن الدين. وقد رأينا قمة هذا الجفاف والتشدد عند الحركات المتطرفة المتحجرة، وكلنا رأى ما فعلته داعش والقاعدة وطالبان حينما سيطروا على بعض المناطق وعلى بعض القطاعات البشرية، ماذا فعلوا من تشدد، كيف أبرزوا أمام الناس وأمام العالم وكأن الدين دين قسوة، دين غلظة، دين جفاف، دين قمع، دين تعدي على حقوق الإنسان. حتى مع الأقرباء، الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء أيام سيطرة داعش على مدينة الرقة، وفي وقته جرى الحديث حوله كثير، شاب سوري ينتمي لتنظيم داعش أعدم والدته أمه أمام حشد كبير لأنها نصحته بمغادرة التنظيم في مدينة الرقة التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. وهذا ما ذكرته كل وسائل الإعلام، طرحوا اسمه واسم والدته، عمره 21 سنة ووالدته عمرها 45 سنة، وشابها إلى التنظيم أن أمي نصحتني بأن أترك الانضمام لكم. قالوا طيب فماذا فعلت معها؟ قال ماذا أفعل؟ قالوا هذه مرتدة، الواجب أن تقتلها أنت، وعليك الآن أن تحضر أمك في الساحة العامة وأن تعدمها أمام الناس. وبالفعل جاءوا بالفيديوهات وبالتصوير، وجاء وتكلم وسجل كلامه وظهر في وسائل الإعلام وأعدم أمه أمام وسائل الإعلام. هل هذا هو الدين؟ ما فعلوا باليزيديين في العراق، سبي وبيع للنساء وبيع للفتيات وتعدي على الحرمات، هذا يمثل قمة هذا التوجه، هذه التوجهات التي تتجاهل البعد الإنساني تصل إلى هذه المرحلة. مع أننا حينما نقرأ النص الديني نجد التأكيد على مكانة الإنسان وعلى كرامة الإنسان. الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. لاحظوا بني آدم، ولم يقل المؤمنين ولم يقل المسلمين. والعلماء حينما يفسرون هذه الآية الكريمة يشيرون إلى هذه الملاحظة، أن مقتضى آدمية الإنسان تقتضي له التكريم، والإيمان يعطيه مرتبة أكثر ومرتبة أكبر. النصوص الدينية تؤكد على هذا الجانب، على البعد الإنساني وعلى أهمية الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما شيء، لاحظوا التعبير، ما شيء أكرم على الله من ابن آدم، ما شيء أكرم على الله من ابن آدم. وحينما نتحدث عن تكريم الإنسان ومكانته عند الله كإنسان، من هو الإنسان؟ الإنسان بدءا من زوجتك، من أبنائك، من عمالك، الذين يشتغلون عندك الخدم في البيت السائق من موظفيك من جيرانك أي واحد من الناس في محيطك الاجتماعي البشري هذا مصداق للإنسان حينما تريد أن تتعامل معه تذكر قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم أنت تتعامل مع هذا الذي كرمه الله وبالتالي عليك أن تحسب حسابا في التعامل معه العبادات الدينية كل العبادات الدينية نجد أن الدين مع اهتمامه بالعبادات الصلاة وما أدراك ما الصلاة عمود الدين ولكن الصلاة تقطع إذا كان لإنقاذ حياة إنسان إذا إنسان يتعرض للخطر وأنت تصلي واجبك الشرعي أن تقطع صلاتك وأن تذهب لإنقاذه الصوم الأم إذا كانت حامل وكان الصوم يضر بها أو بجنينها أو كانت مرضعة وكان الصوم يؤثر على قوة حليبها فإن الشرع يأمرها أن تترك الصيام لا يجب عليها الصوم في مثل هذه الحالة وهكذا الحج وهكذا مختلف العبادات الحج إذا أنت مديون لأحد فلا تعتبر مستطيعا ولا يجب عليك الحج إذا لم يكن لك ما تؤدي دينك وأكثر من ذلك المستحبات الشرعية كلها ما عدا الواجبات والواجبات ذكرنا بعض أحكامها كل المستحبات الشرعية مرجوحة أمام ما يكون فيه خدمة للناس الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله أكتفي بهذه الرواية عن الإمام محمد الباقر عليه السلام لئن أعول أهل بيت من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة ومثلها حتى بلغ عشرا ومثلها ومثلها يعني 20-30 حتى بلغ 70 يعني أن كفالة بيت محتاج كفالة عائلة محتاجة الإمام يراها أفضل من 70 حجة والنصوص في هذا الإطار كثيرة ومتنوعة فإذا التدين الحقيقي يلزم الإنسان أولا أن يراعي حقوق الناس الزوجة تراعي حقوق زوجها الزوجة التي تهتم بالصلاة بالدعاء بالاستماع في المآتم عليها أن لا تقصر في حقوق زوجها الزوج عليه أن لا يقصر في حقوق زوجته الأب في حقوق أبنائه الجار مع جاره إيذاء الجار كم من الأحاديث وردت في فضل الجار وفي حق الجار وفي حرمة إيذاء الجار وكذلك العاملين عندك عامل سائق شغال في البيت تعمل أنت شرعا مسؤول عن التعامل معهم لا تطلق لسانك بعض الناس أسهل شيء عليه أن يقول كلمات مهينة لهذا السائق لهذه الشغالة لهذا الخادم ويرى نفسه أنه لم يصنع شيء أتذكر مرة من المرات أحد المؤمنين يمكن في حالة غفلة جاء متأخرا للمسجد ها فلان اليوم تأخرت وإذا به يقول هذا الكذا ويشير إلى السائق مالك يا فلان أنت جاي المسجد حتى تحصل ثواب أنت لما تطلق هذه الكلمة على السائق أو على الخادم هذا الملعون أو هذا الحمار أجلكم الله كل ثوابك راح ضاع بل بالعكس عليك عقاب لأنك أهنت إنسان هذا إنسان وقد ورد في الحديث أذل الناس من أذل الناس لا تهن أحد لا تذل أحد احترام حقوق الناس واحترام الناس هذا من صميم الدين. ثم مساعدة الناس ودعم الناس بما تستطيع، قضاء حوائجهم، السعي في شؤونهم وأمورهم، مساعدتهم عند الحاجة. كم من الروايات والنصوص الواردة في هذا المجال، ولا أريد أن أطيل الحديث في هذا الجانب، أريد أن أركز على مسألة محددة في هذا الجانب. قبلها لا بأس بأن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الموضوع الذي أريد تناوله وأرجو أن تتسع صدوركم لطرحه هو موضوع التبرع بالأعضاء. من أهم مجالات دعم الإنسان لأخيه الإنسان في هذا العصر التبرع بالأعضاء. هذا أهم من التبرع بمال أو التبرع بوقت تصرفه، أن تتبرع بشيء من أعضائك. ذلك أن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان حينما يصيبه التلف أو يفشل في أداء مهمته الجسمية، هذا لا يمكن تعويضه من أي مصدر آخر إلا من جسم إنسان آخر. طبعا في محاولات أن يستفاد من أعضاء أجسام الحيوانات، لكن لا يزال لحد الآن العلم يتحرك على هذا الصعيد، لأن في ممانعة في جسم الإنسان من قبول هالأجزاء الغريبة إذا كانت من الحيوانات. في سعي، لكن لحد الآن العلم لم يصل إلى ما يفيد ويجدي على هذا الصعيد بأن تؤخذ هذه الأعضاء من الحيوانات. التصنيع للأعضاء أيضا أشياء محدودة أمكن تصنيعها، مثل صمامات القلب أمكن تصنيعها، صمام صناعي ممكن يتركب للإنسان، الأسنان يمكن تصنيعها، بعض الأشياء المحدودة. لكن بشكل عام أعضاء الإنسان لا يمكن تعويضها إلا من نفس المصنع الإلهي. هذا لحد الآن هكذا. إن شاء الله العلم يتقدم ويستطيع أن يجد حلا لهذه المشكلة. ساعد تطور علم الطب الحديث ونتيجة لعقود وجهود علماء بحثوا ومارسوا تجارب وبذلوا جهود كبيرة حتى استطاعوا أن يصلوا إلى هذه النتيجة، إمكانية نقل عضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر. وهذه جاءت بعد جهود من العلماء جزاهم الله خير. هؤلاء العلماء اللي نعتبرهم كفار، اللي نعتبرهم ذولا، قدموا خدمات كبيرة للإنسانية، قدموا خدمات كبيرة للبشرية. بدأت جهود زراعة الأعضاء من بداية القرن العشرين. سنة 1905 حصلت أول عملية ناجحة لزراعة قرنية عين من إنسان لإنسان آخر. سنة 1905 يعني بداية القرن العشرين. في سنة 1954 بدأت زراعة الكلى، كلية من إنسان حي تنقل إلى إنسان آخر من إنسان حي. هذا 1954. تطورت البحوث، سنة 1962 صار يمكن زراعة الكلى من إنسان ميت، يعني كلية إنسان ميت تؤخذ إلى إنسان حي يحتاجها. في سنة 1976 نجحت أول تجربة لنقل قلب إنسان ينقل من إنسان ميت إلى إنسان حي يحتاجه. في سنة 1981 صارت أول تجربة ناجحة لنقل الرئة، رئة تنقل من إنسان ميت إلى إنسان حي. في سنة 1991 منظمة الصحة العالمية بدأت ترى أن هذه ظاهرة أصبحت طبية وصحية، فأصدرت مبادئ عامة لزراعة الأعضاء البشرية. في سنة 2005 صارت تجربة ناجحة لزراعة وجه أو جزء من وجه، كما أمكن زراعة العظم وزراعة الجلد وزراعة اليد، فأصبح هذا المجال مفتوح، التبرع بالأعضاء. نحن نريد أن نتحدث عن هذا الجانب ونشير إلى بعض الأحكام الفقهية على هذا الصعيد. أولا، بإمكان الإنسان أن يتبرع بشيء من دمه لمساعدة مريض يحتاج إلى الدم، وكم من المرضى يحتاجون إلى الدم، وخاصة في أوقات الحوادث ولبعض الأمراض يحتاجون إلى الدم. التبرع بالدم هذا عمل خير، عمل بر، عمل إنساني، وفيه ثواب كبير أن الإنسان يتبرع بشيء من دمه. ويستطيع الإنسان الذي يتمتع بصحة جيدة في كل 56 يوم يقوم بعملية تبرع بالدم، وما ينقصش من جسمه وما ينقصش من قوته. وهناك أناس يوفقون لمثل هذا العمل، بين فترة وأخرى يذهب للتبرع بالدم. في البلدان الأخرى كما تقول الإحصائيات وكما كشف عن ذلك وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات وبنوك الدم عندنا في المملكة، نسبة المتبرعين بالدم طوعا عندنا في المملكة، ناس مسلمين متدينين يحبوا الخير، نسبة التبرع التطوعي، يعني هو يتطوع يروح يتبرع بالدم، لا تزيد على 40% من إجمالي عدد المتبرعين. 60% يتبرع اضطرارا إذا واحد من أقربائه محتاج، تبرع مو اختياري، مو هو طوعا يروح يتبرع وإنما لحاجة. وكذلك في بعض المعاملات إذا بيروح للإجازة سياقة أو ما أشبه ذلك. وإلا 40% حالة تطوع في المتبرعين بالدم. في المقابل في الدول الأخرى التبرع بالدم نسبته 100%، يعني الذين يتبرعون بالدم مو لأقربائهم ولحالات اضطرارية، هو يروح يبادر للتبرع بالدم. لماذا لا يبادر الإنسان فيكسب أجرا، يكسب ثوابا، ينمي الجانب الإنساني في شخصيته؟ وكنا نتمنى أن يوم 10 من المحرم يكون من المناسبات الجيدة للتبرع بالدم. نتمنى لو أن الشيعة في مختلف أنحاء العالم كما يهتمون في يوم 10 من المحرم بقراءة المقتل وبالعزاء، وهو أمر مطلوب، وبالعزاء وبمختلف وسائل إحياء الشعائر الحسينية، أن يكون من جملة ما يقوم به الشيعة في مختلف أنحاء العالم هو التبرع بالدم، فيكون يوم عاشوراء يوم عالمي للتبرع بالدم. لو كنا نفعل هذا لكان في ذلك خير تذكير وخير إبراز لهذه المناسبة العظيمة. لذلك أشجع الإخوة المؤمنين بأن يهتموا بهذا الجانب، أن يهتموا بالتبرع بالدم كل 2-3 شهور على الأقل، كل سنة إذا مو كل 2-3 شهور. ونحن نجد بين فترة وأخرى أن المراكز المختصة المستشفيات تصدر نداء تطلب متبرعين بالدم. ينبغي للإنسان أن لا يفوته هذا الأجر، أن لا يفوته هذا الأجر والثواب. ثانيا، التبرع بالنخاع العظمي وخلايا الدم الجذعية والصفائح الدموية لمعالجة المصابين بسرطان الدم، وهذا خاصة النخاع العظمي، يمكن شوية في مؤنة أكثر من التبرع بالدم، لكنه أيضا لا يؤثر على حياة الإنسان، حالة بسيطة مؤقتة وبعد ذلك يصبح وضع الإنسان طبيعيا، لكن كم فيه من الأجر والثواب. المصابون بسرطان الدم، نسأل الله أن يمن على جميع المصابين بالصحة والعافية، يحتاجون إلى هذا الأمر. لماذا ننتظر إذا لا سامح الله أحد من أقربانا؟ بعض الأحيان يصير أن العائلة الأقرباء كذا يروحوا يتبرعوا إليه في المستشفى، لماذا لا يكون هناك حالة عامة من التبرع حتى نوفر هذه الحاجة؟ الأمر الثالث وهو أمر مهم أرجو الانتباه له، وهو التبرع بالكلية. كل إنسان له كليتان، بإمكان الإنسان أن تستمر حياته بكلية واحدة. بعض الأشخاص يصير عندهم فشل كلوي فيحتاج إلى كلية، من أين تتأمن له هذه الكلية؟ إذا لم تتأمن وهو مصاب بالفشل الكلوي ماذا يحتاج؟ يحتاج غسيل كلوي، وهذا الغسيل متعب مزعج للمريض نفسه، لذويه، للمستشفيات وللمراكز العامة، وحياته أيضا تكون في معرض الخطر بهذا السبب. بينما لو يتبرع له بكلية لأصبحت حياته حياة طبيعية. بعض الناس ربما يكون يتصورون أنه إذا تبرع بالكلية صحته تضعف، صحته ما تكون طبيعية. طبعا لا يكون هناك تبرع إلا بعد الفحص وبعد التبين من أن صحته جيدة. أثبتت الإحصاءات والتجارب أن الذين تبرعوا بكلية واحدة لم تتأثر حياتهم، بل بالعكس بعضهم صار يتحدى من أجل أن يمارس حياته بشكل طبيعي. ونشر كتاب عن أحد المواطنين عندنا في السعودية، الرحال عبد الرحمن بن سعد الجريسي، هذا طالب جامعي مستوى خامس إدارة أعمال، تبرع بكلية ثم أطلق مبادرة تحدي المشي مع متبرع بكليته، وبدأ بالمشي 55 كيلومتر، ثم بعد ذلك صار يتسلق الجبال في داخل المملكة على مستوى الخليج في عمان أرفع جبل، وأخيرا تسلق قمة إيفرست المعروفة العالمية مع أنه قد تبرع بكليته. عندنا في المملكة حسب الإحصاءات أكثر من 14,000 مريض يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى التبرع بالكلى. بعض الناس عندهم أقرباء من أقربائهم يرى قريبه وهو يعاني من الفشل الكلوي، لماذا لا يتبرع له؟ قبل أسبوع أو 10 أيام زرنا أحد المؤمنين في إحدى القرى عندنا، كانت أخته قد تبرعت له بكلية، والحمد لله هو صحته أصبحت جيدة وأخته أيضا أصبحت صحتها جيدة. بعض الأحيان يمكن القريب نفسه ما في تناسب، يعني لأنه الأطباء يدرسون هل الكلية تتناسب، هل يمكن نقلها إلى هذا المريض أم لا. الآن المركز السعودي لزراعة الأعضاء عندنا في المملكة صار يقوم بدور، إذا كانت كليتك لا تناسب لقريبك بس ابقى على الانتظار، في واحد ثاني متبرع إلى قريبه كليته غير مناسبة لعلها تناسب قريبك وكليتك تناسب قريبه. وفعلا صارت عمليات كثيرة على هذا الصعيد. بس الأطفال اللي عندنا في المملكة المصابين بالفشل الكلوي يتراوح عددهم بين 400 و500 طفل، منهم 100 طفل بالمنطقة الشرقية. فلماذا لا يكون هناك تبرع بالكلى؟ هذا من أفضل وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا اللي يكشف البعد الإنساني. لماذا نجد في البلدان الأخرى اللي نعتبرهم كفار وماديين عندهم إقبال على هذا الجانب؟ يضطر بعض المرضى يذهبون إلى مناطق أخرى لأنه على الانتظار هنا حتى يحصل كلية في المركز السعودي لزراعة الأعضاء، متى يحصل؟ فيروح إلى بلد ثاني. زراعة الكلية في بلد ثاني في كثير من الأحيان تكون معرضة لمشاكل، لأن هناك سماسرة، لأن هناك عدم إتقان للعملية، لأن هناك، ولذلك بعض من يزرعون الكلية في بلدان أخرى ليس دائما، لكن تحصل حالات انتكاسة وأنهم يتضررون من هذه الحالة. لذلك أنا أدعو نفسي وأدعو المؤمنين إلى أن يهتموا بهذا الجانب، أن يتبرع الإنسان بكلية منه. إذا يعرف واحد محتاج، خاصة إذا من أقرباء من أبناء مجتمعه، وإذا يريد يكون إنساني لأي إنسان، سواء كان من بلده، من أقربائه، أو من بلد آخر. هذا بعد أحببت طرحه والتأكيد عليه. هناك أعضاء أخرى، مثلا جزء من الكبد، يمكن للإنسان أن يتبرع بجزء، حسب تعبيرهم، فص من الكبد. إذا إنسان عند تليف كبد، نسأل الله أن يمن على جميع المرضى بالصحة والعافية، إذا عند تليف في الكبد يكفي أن ينقل له جزء من كبد سليمة تتكامل عنده وخلاص تعوضه، انتهى الموضوع. فلماذا لا يتبرع الإنسان بجزء من كبده؟ هذا الجزء كما يقول الأطباء، أنا ما عندي خبرة، لست أخصائيا، يمكن لأي إنسان أن يدرس هذه المواضيع ويطلع على المعلومات، يقولون خلال 6 أشهر الذي يتبرع بجزء بفص من كبده، خلال 6 أشهر تتكامل كبده وكأنه لم يحصل فيها شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الأعضاء والأجزاء قابلية التكامل من جديد. هذا بالنسبة إلى الأشياء التي يمكن للحي أن يتبرع بها. أما التبرع بالرئتين وبالقرنية والبنكرياس، هذا إنما يكون بعد الوفاة، ما يمكن الحي يتبرع بها، هذا بعد الوفاة. وفي حالة الموت الدماغي، لأن الوفاة إذا كانت توقف القلب والتنفس، حينئذ قد لا يمكن الاستفادة من هذه الأعضاء. لكن في حالة الموت الدماغي، يعني صار موت دماغي وتأكد الأطباء المتخصصون من أن جذع الدماغ أيضا مات وانتهى وتوقف، هذه اللحظات في هذا الوقت يمكن التبرع بالأعضاء. هنا في مشكلة فقهية، لأن العلماء، لأن الفقهاء قد اختلفوا، هل الموت الدماغي يعتبر موتا بحيث يمكن التصرف فيه ونقل الأعضاء منه إلى الحي؟ هذا الاختلاف موجود داخل فقهاء السنة وداخل فقهاء الشيعة. داخل فقهاء السنة، المجمع الإسلامي المنعقد في الأردن أفتى، تجمع لعلماء وفقهاء مسلمين، أفتوا بأنه يمكن اعتبار أو اعتبروا أن الموت الدماغي يعتبر موتا من الناحية الشرعية، وبالتالي يجوز نقل الأعضاء. فقهاء الشيعة معظمهم، وفي الطليعة المرجع السيستاني حفظه الله ومعظم المراجع، لا يرون أن الموت الدماغي يتحقق به الموت الشرعي. وإن كان بعض الفقهاء، المرجع الراحل السيد فضل الله، يرى أنه ما في إشكال، يرى أن الموت الدماغي يعتبر موتا، وبالتالي يمكن التصرف في جسم الميت ونقل الأعضاء منه إلى الحي. وكذلك الفقيه المرحوم الشيخ الآصفي رحمه الله، الشيخ محمد مهدي الآصفي، أيضا هذا رأيه العلمي في بحث له، رأى أن الموت الدماغي يعتبر موتا شرعا، والإنسان لازم يرجع إلى رأي مقلده الذي يقلده في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا فقهية تحتاج إلى نقاش، أنه هل الأعضاء التي يجوز نقلها من الميت مطلقا أو فقط ما تتوقف حياة الحي عليه؟ إذا كان إنسان حي حياته تتوقف على نقل عضو من الميت، هذا يجوز. أما إذا كان حياته ما تتوقف، بس حياته تصير أحسن، مثل قرنية العين مثلا، هذا يستشكلون أو الكلية مثلا إذا كان عنده في إمكان أن يستمر من دون أن تزرع له كلية، هنا بعض الفقهاء يستشكلون في الأمر وبعضهم لا يرى إشكالا. السيد السيستاني حفظه الله، المرجع السيستاني، يتوقف يرى في المسألة إشكال ويرى مراعاة الاحتياط، لكن إذا أوصى نفس المتوفى بذلك يرى في المسألة إشكال ويرى مراعاة الاحتياط. فإذا في مرجع آخر يجيز واستطاع الإنسان أن يبعض، هذا يرجع لتكليفه الشرعي. بعض المراجع مثل السيد فضل الله ما عنده مشكلة في الموضوع، يرى أن إنقاذ حياة الحي مهم وتوازن وتحسن حياة الحي أيضا مهم، وبالتالي يرى أنه لا مانع ولا إشكال من نقل الأعضاء في مثل هذه الحالة. لعلني قد أطلت في هذا الموضوع، لكن أنا أعتقد هذا موضوع يستحق الاهتمام، ينبغي لنا أن نهتم وأن نتعاون. المركز السعودي لزراعة الأعضاء مركز فاعل منذ 30 سنة ومتطور ومتقدم على هذا الصعيد، ويستقبل المتبرعين بالأعضاء، وينبغي أن تنتشر ثقافة التبرع بالأعضاء ضمن القيود والحدود الشرعية التي أشرنا لبعضها. إلى هنا انتهينا من حديثنا، وننتقل إلى المشهد الحسيني. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. باعتبار هذه الليلة هي آخر ليالي هذا المجلس المبارك بذكر الحسين عليه السلام، لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكم جميعا أيها المستمعون وللأخوات المستمعات على حضوركم وعلى بذلكم لهذه الساعة في كل ليلة، وأرجو أن أكون قد وفقت لتقديم شيء ينفع ويفيد، وألتمس منكم العذر عن أي تقصير، عن أي خطأ، عن أي زلة لسان. الهدف إن شاء الله هو إحياء هذه المناسبة على خير وجه، وأن نستفيد جميعا من هذه المجالس. أشكر أيضا الإخوة في إدارة المجلس على ما قاموا به من جهد في إدارة المجلس، في استقبال المستمعين، الأخ الكريم المترجم الذي يترجم لذوي الاحتياجات الخاصة جزاه الله خير، الأخ الذي يشاركنا في إحياء عزاء الحسين، وكل الأخوة، كل من ساهم، كل من تبرع، كل من له دور، أتقدم لهم بالشكر الجزيل وأسأل الله أن يضاعف لهم الأجر والثواب. ولا أنسى الإخوة الذين يساعدوني في الإعداد والتحضير لهذه المواضيع، الجنود المجهولون. أنا أتحدث لكن لولا مساعدتهم لي في إعداد المحاضرة وفي إعداد البحث لما استطعت أن أقدم ما قدمت، فجزاهم الله خيرا. نشكر أيضا الأجهزة الأمنية على مستوى المنطقة كلها، الأجهزة التي قامت بحماية المنطقة وحماية المجالس وحماية المواكب. صحيح أنهم قاموا بما يجب عليهم، المسؤولون والأجهزة الأمنية هم مسؤولون عن هذا الأمر وهم قاموا بالواجب، ولكن كما أن من يقصر يعاتب فإن من يقوم بالواجب ينبغي أن يشكر أيضا، فلهم الشكر الجزيل. والحمد لله التعاون الموجود القائم بين المواطنين وبين الأجهزة الأمنية أمر ملحوظ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان علينا، على بلادنا وعلى بلاد المسلمين وعلى أبناء البشرية كافة إن شاء الله. ننتقل إلى المشهد الحسيني. في كربلاء كان هناك معسكران، معسكر الحسين والمعسكر الأموي. نرى أن المعسكر الحسيني وهو يستهدف مصلحة الدين ومصلحة الأمة كان قمة في الإنسانية، كما بدأنا في حديثنا لم يكن الجانب الديني أو الهدف السياسي عند الإمام الحسين على حساب البعد الإنساني، كما أشرنا إلى الروايتين، مديون يقول له انصرف لأداء دينك، ابن أسير يجيز له أن يذهب إلى فكاك أسره. مشاهد كثيرة في المعسكر الحسيني تشير إلى هذه الروح، إلى هذا النهج الإنساني. الحسين عليه السلام يستقبل طليعة الجيش الأموي 1000 فارس بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي، وكانوا يعانون من شدة الظمأ والعطش، وكلكم تعرفون كيف أن الإمام الحسين عليه السلام التفت إلى أصحابه وقال لهم اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، بل إن أحدهم كما تنقل الروايات علي بن طعان المحاربي جاء وهو يعاني من شدة العطش حتى أن يديه لم تستطع أن تأخذ قدح الماء. الحسين قال له أني خراوي، لم يفهم كلام الحسين، فجاء الحسين بنفسه وأمسك له الإناء الوعاء حتى يشرب، شخص جالي يقاتله، ولكن الحسين بإنسانيته بقيميته يأتي ويقوم بهذا الدور مع الحسين. صور كثيرة تستطيع أن تقرأها في سيرة عاشوراء في ليلة 10 من المحرم، الحسين محاصر ويفترض أنه يبحث عن أنصار، لكن الجانب الإنساني دفع الحسين، قام في أصحابه خطيبا: إني لا أعرف أصحابا ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أصحابي وأهل بيتي، وقد نزل بي ما قد ترون، وأنتم في حل من بيعتي، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، فانصرفوا ليس عليكم مني ذمام، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا بي عمن سواي. يسمح لهم أن يذهبوا، لكن أصحاب الحسين لم يسمح لهم وفاؤهم. قام له أحدهم عبد الله بن مسلم بن عقيل: يا ابن رسول الله، ماذا يقول الناس إن نحن خذلنا شيخنا وكبيرنا وسيدنا؟ لا والله لا نتركك حتى نضحي بأنفسنا دونك يا أبا عبد الله. وقام له زهير ابن القين البجلي قال: يا ابن رسول الله، وددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت ثم نشرت، يفعل بي ذلك 70 مرة لما تركتك يا أبا عبد الله. كيف وما هي إلا موتة واحدة، قتلة واحدة؟ هكذا كان المشهد الإنساني في معسكر الحسين. شمر ابن ذي الجوشن جاء بكتاب يوم 9 من المحرم حتى وقف إزاء خيام الحسين عليه السلام وصاح: أين ابن أختنا العباس وإخوته؟ في خؤولة بينه وبين العباس، العباس كان جالسا بين يدي الحسين عليه السلام، فأطرق برأسه حياء جايب له كتاب على أساس أمان له من ابن سعد. العباس أطرق برأسه، صاح الشمر ثانيا وثالثا. انظر إلى الجانب القيمي الأخلاقي الإنساني. التفت الحسين إلى أخيه العباس قال: قم وانظر ما يريد، قم وانظر ما يريد. فلما قام العباس قال له ابن الجوشن: يا أبا الفضل، هذا كتاب من ابن زياد يذكر فيه أنك أنت الأمير على هذا الجيش، أنت وإخوتك آمنون، فلا تعرض نفسك للقتل. قال له العباس: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمنوننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ويلك، أفبالموت تخوفني؟ تجد هذا المشهد الإنساني عند أصحاب الحسين عليه السلام. غلام تركي ما كان عند أحد من أسرته، استأذن الحسين، خرج إلى المعركة، استشهد، جاء الحسين وقف على مصرعه وأضاف لمسة إنسانية، انحنى عليه ووضع خده على خده. فتح الغلام عينه فرأى الحسين قد وضع خده على خده، فابتسم وقال: الله، من مثلي وابن فاطمة الزهراء يضع خده على خدي؟ وفارقت روحه الحياة. هذه الحالة الإنسانية، اللمسات الإنسانية في معسكر الحسين. في المقابل المعسكر الأموي كان معسكر شدة، غلظة، جفاء، جفاف. يخرج إليهم الحسين وهو يحمل طفله الرضيع، يقول لهم: هذا طفل الرضيع، هب أن لكم حساب معي، هو صغير، ليس له ذنب، ليس له جناية، وليس ولا يعرف ما الغاية، وإن خفتم أن أشرب الماء فخذوه أنتم واسقوه. انظروا هذا الموقف، الأعداء اختلفوا بين قائلا: هذا طفل صغير لا يؤثر لو أعطيناه الماء، وبين من يقول: لا ترحموا لهم صغيرا ولا كبيرا. ابن سعد قطع نزاع القوم، قال: يا حرملة، اقطع نزاع القوم، ما أصنع؟ قال: سدد سهما إلى نحر الطفل الرضيع. انظر إلى هذا الجفاء، انظر إلى هذه القسوة، إلى هذا المعسكر الذي لا يمتلك ذرة من الأخلاق والقيم. وحتى الحسين ابن بنت رسول الله كما تشير الروايات، وهو يقاتل القوم كان بحاجة إلى شيء من الماء، مشى نحو المشرع فحالوا بينه وبينها. رواية من الروايات تقول: توفرت للحسين فرصة أن يشرب الماء، فعاجلوه بسهم أصاب فكها ولم يمكنه من شرب الماء. ثم ذبحوا الحسين بتلك الصورة البشعة، إلا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لقد ذبح أبي الحسين عطشانا كما يذبح الكبش، كما يذبح الكبش. أما الروايات التي تتحدث عن الجراحات التي أصابت الحسين، إحدى الروايات يرويها الصدوق عن الإمام الباقر يقول: أصابت جدي الحسين 320 جراحة، بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم لم يبق جزء سالم في جسم أبي عبد الله الحسين. هكذا تعاملوا مع الحسين وبهذه القسوة، فبقي على الأرض والدماء تشخب من جسمه الشريف. ساعد الله قلب زينب، ساعد الله قلب النساء اليتيمات. كيف شاهدنا ذلك المنظر؟ الشاعر يقول: فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه، فواحدة تحنو عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنفه في أمره وتعدل، أيا شمر لا تعجل على ابن محمد، أيا شمر لا أجل على ابن محمد فذو ترة في مثله ليس يعجل. أيا شمر هذا حجة الله في الورى. إنا لله وإنا إليه راجعون.